أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الحديث في البحث الماضي قد بدأ بالبحث الخاص وقياس الاستثناء، وقد مر بيان ما يتعلق بأصل القياس تعريجا على ما ذكره المصنف سابقا في بيان جميع الأقيس، ثم بعد ذلك عرجنا على بيان سبب التسمية بهذه الاسم، وبعد ذلك أقسامه، ثم شروط هذا القياس، يعني شروط الإنتاج، اعتبار أن كل قياس شروط، والشروط طبعا هي معروفة كما هو معلوم، أن الشروط إنما توضع من أجل القياس، من أجل الإنتاج، والسبب في ذلك هو أن الإنتاج أحيانا يتعذر أو يعني يحصل فيه تخلف، فإذا حصل تخلف في الإنتاج عد ذلك القياس عقيمة بلا فرق بين أن يكون هناك مانع من الإنتاج أصلاً، وبين أن يكون الإنتاج يحصل تارة ويتخلف أخرى، أو يحصل تارة بشكل، أو يحصل تارة أخرى بشكل آخر. عليكم السلام. وقلنا بأنه يوجد في هذا يعني قياس اسمان، حكم للاتصال، حكم للانفصال، و أخذ النتيجة في القياس الاستثنائي في الانفصالي له طريقتان، تقدم الحديث لها، ووصل الحديث فعلا إلى حكم الانفصال. وفي الانفصالي بدأ المصنف في بيان طريقة أخذ النتيجة منه، من خلال ماذا؟ من خلال طرق ثلاث. الطريقة الأولى فيما إذا كانت القضية القضية التي في مقدمات القياس، التي هي القضية الشرطية، قضية حقيقية. هذه القضية الحقيقية واضح أنه في القضية القضايا الشرطية يمكن أن تكون القضية حقيقية، يمكن أن تكون قضية مانعة جمع، ويمكن أن تكون مانعة سلوك. ففي القضية الحقيقية يقول المصنف: إذا كانت القضية الشرطية حقيقية فإن استثناء أحد الطرفين ينتج نقيض الآخر، واستثناء نقيض أحدهما ينتج عين الآخر. هذا الكلام طبعا بالجانب النظري، لعله في الجانب النظري في القياس الاستثنائي، الجانب النظري ربما يعني شكله معقد، لكن بالجانب التطبيقي يعني هو لعله أكثر قياس، الجانب التطبيقي فيه هو يعني موضح بطريقة يعني جدا كبيرة، باعتبار أن المصطلحات التي تستخدم في بيان يعني الإنتاج قد تكون غريبة عن الواقع لو الإنسان جمد على الجانب النظري، ولكن عندما يتم تطبيق الجانب النظري على عليكم السلام على الجانب العملي سيجد الإنسان أن هذا الذي يعبر عنه بالنقيض أو يعبر عنه بالعين هذا أمر بسيط جدا، هو مجرد الثبوت، يعني مجرد التعريج على أي مثال سيتبين ما هو المقصود من العين، سيتبين ما هو المقصود من النقيض، وتكون القضية كما واضح كما مر يعني في الدرس الماضي أن القضية أسهل مما يعني يمكن يعني تصورها عندما ينظر الإنسان إلى كلمات يعني الإنتاج. يقول: فإذا قلت العدد إما زوج، يعني يقول استثناء أحد الطرفين، طبعا الاستثناء واضح لأنه في القياس الاستثنائي عندنا استثناء، وهذا هو السبب الذي جعل القياس يسمى بهذا الاسم، فيقول استثناء عين أحد الطرفين ينتج نقيض الآخر، واستثناء نقيض أحدهما ينتج عين الآخر. فإذا قلت العدد إما زوج أو فرد، طبعا باعتبار أن القضية قضية حقيقية فيقول هذا الاستثناء يقع على أربع صور هكذا، تقول مثلا لكنها طبعا لأن القضية المنفصلة أمرها دائر بين محتملين، بينهما حالة عناد، ولأن طريقة الأخذ أصلا هي مأخوذة من استثناء أحد الطرفين واستثناء نقيض أحد الطرفين، فصارت الصور نتيجة ضرب حالتي الاستثناء بطرفي القضية الواحدة أصبحت الصور متحكمة. فيقول تقول مثلا في الاستثناء لكن هذا العدد زوج، هذا استثناء لل هذا استثناء للعين، ينتج فهو ليس بالفرق، ينتج ماذا؟ نقيض الأخر. الثاني نقول لكن هذا العدد فرد، هذا أيضا استثناء لعين الآخر، ينتج فهو ليس بالزوج، ينتج نقيض الأخر. عين الآخر يعني الزوج أو الفرد، نقيض الآخر يعني ليس بالزوج ليس بالفرد، هذا هو المقصود منه. أو تقول لكن هذا ليس هذا العدد ليس بالزوج، يعني استثناء نقيض الآخر، ينتج فهو فرد، يعني ينتج عين الآخر. أو استثناء نقيض الأول، هذا العدد ليس بفرد، نقيض الثاني ينتج عين الأول وتنتهي، ليس في ذلك يعني ليس في هذا التنظير أي صعوبة. ويقول وهو واضح لا عسر فيه، حتى المصنف عندما يأتي للتطبيق هذا المثال لعله من الأمثلة كما يقال السيالة، أمثلة يعني لعله من أوضح الأمثلة. ولذلك عليكم السلام بداهة القضية الرياضية وهي العدد إما زوج أو فرد جعل هذا المثال من الأمثلة التي تبين بها المطالب التي تتعلق بهذا المطلب وغيرها من المطالب، باعتبار أن هذه القضية حتى وإن كانت رياضية إلا أن وضوحها وبداهتها يعني لجميع أصناف الناس حتى الذين ليسوا عندهم تخصص مثلا واطلاع واسع في الرياضيات، جعل هذا المثال من الأمثلة التي تقرب الصورة بطريقة كبيرة جدا. يعني عندما يجعل مثال لبعض الموارد أو ما شابه يكون هذا يكون التمثيل به كأنه ماذا يعني فتح في عالم التوضيح ليس فقط مجرد مثال. لذلك نعم لا أنت تستطيع أن تأخذ أي واحد لا أنت بعد تأخذ طريقة أخذ النتيجة تأخذ بأي طريقة، هاي طرق أمامك، هاي طرق أمامك. فأنت إذا هو قضية شرطية مؤلفة من لا 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 ما العلاقة، القضية الشرطية ليست بالضرورة أن تكون ثنائية، القضية الشرطية ليست بالضرورة أن تكون ثنائية. فإذا كانت القضية الشرطية ليست ثنائية فبالنتيجة ماذا؟ فبالنتيجة التكرار والصور تتعدد بتعدد أطراف القضية. فإذا جينا بقضية مثلا أطرافها مثلا كما في المثال اللي بعده الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، طبعا المحتملات تزداد، فهذا يعتمد على أطراف القضية الشرطية. لأن القضية الشرطية المصنف لما ذكر هناك بأنها ما تتألف من قضايا ما أشار إلى أن هذه القضية يجب أن تكون يعني طرفان، لذلك من الممكن أن تكون القضية الشرطية من طرفين أو من ثلاثة أطراف. فإذا كانت من ثلاثة أطراف تكون الطرق المستعملة هناك ستة طرق ليست أربعة طرق، ستة طرق، يعني لأنه احتمالاتها تكثر بزيادة محتملات اللي هو الأطراف، فيصبح ضرب اثنين في ثلاثة يطلع ستة طرق. يقول وهو واضح لا عسر فيه، هذا إذا كانت المنفصلة ذات جزئين وقد تكون ذات ثلاث أجزاء فأكثر، مثل الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، فإذا استثنيت عين أحدهما فقلت مثلا لكنها اسم فإنه ينتج حمليات بعدد أجزاء الباقي عدد أجزاء، فتقول فهي ليست فعلا وليست حرفا. وإذا استثنيت نقيض أحدهما فقلت مثلا لكنها ليست اسما فإنه ينتج منفصلة من أعيان الأجزاء الباقية، فتقول فهذه الكلمة إما فعل وإما حرف، لأنه المحتملات أكثر من محتمل. وقد يجوز بعد هذا أن تعتبر هذه النتيجة مقدمة لقياس استثناء آخر فتستثني عين أحد أجزائها أو نقيضه لينحصر في جزء معين حتى تقف فيقال مثلا كما فيما مثل هنا في المقرر هذه الكلمة إما فعل أو حرف، هذه النتيجة التي وصل إليها آخرا، تقول لكنها فعل فينتج فهي ليست بحرف، لأنه يدور الأمر ماذا بين طرفين، فإذا دارت بين طرفين تستثني أحدهما لينتج يعني نقيضة أو تستثني النقيض لينتج الطرف الثاني. فإذا دارت بين كأنه أنت عندما تستثني تسقط واحد من الأطراف الثلاثة وتبقى العملية دائرة بين طرفين، تعود للمثال الذي تقدم وتحاول أن تثبت أن أحدهما هو الثابت أو نقيض هذا اللي تستثني، إما تستثني لتثبت نقيضه أو تستثني نقيضه لتثبته هو وتنتهي القضية. يقول وهكذا يمكن أن تستعمل هذه الطريقة لو كانت أجزاء المنفصلة أكثر من ثلاثة، لأنه من الممكن أن تكون أكثر من ثلاثة. نعم من الممكن أن تكون أكثر من ثلاثة. نعم هو فقط في الإيجاب، وقال بأنه سلب ما عنده، فتستوفي الاستثناءات حتى يبقى قسم واحد ينحصر فيه الأمر. وقد تسمى هذه الطريقة، هذه الطريقة باعتبار أن الأجزاء أكثر من الأجزاء التي يدور أمرها في دارة الحصر بين طرفين، فتحتاج ماذا؟ تحتاج أن تدور حتى تستثني بعض الأطراف لتبقي بعض الأطراف الأخرى لكي تصل إلى نتيجة، لأنه لا بقية الأطراف على عددها الأصلي لن تستطيع الوصول إلى النتيجة التي تريد. فيقول وتسمى، قد تسمى هذه الطريقة طريقة الدوران والترديد أو برهان السبر والتقسيم، ولعله مر عليكم في لعله في الجزء الأول، لعله برهان السبر والتقسيم مر في الجزء الأول.
نعم.
لا لا مر عليكم في 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 لعله في في مطلب النسب الأربعة، في مطلب النسب الأربعة.
الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف أو لا. الكلمة إما اسم أو لا. هاي الأولى أنا فهمت للقسم. يعني برهان الترديد، الترديد يعني
قصة الترديد. حسب بالي بأنه في النسب الأربع. لاحظوا شوف. ما مر عليه؟ إن شاء الله سليم مر عليه. أنا أعتقد بالنسب الأربع. إذا واحد يعني مراجع الكتاب فيشوفه بالنسب الأربع. أعتقد بالنسب الأربع. يعني اللي هي النسب بين النقيضين، بين النقيضين. البرهان بالبراهين يعني براهين نسب بين النقيضين. أعتقد هناك مر يمكن في برهان أو برهانين من البراهين، براهين اللي بيها تعدد. أسأل عنه كلمة استقصاء مرت أو كذا، بس هو نفسه يسمونه برهان السبج والتقسيم. فسمو إذا طلع كلمة فهو يعطيني كده سبر والتقسيم.
راحت الريحة
راحت الريحة تعطروا بالاستغفار لا تفضحكم رائحة الذنوب. هل قلنا لك موجود؟ أنا أدري بي موجود على كل حال، فموجود في النسب الأربعة. ناقة موجود سماه باسم آخر لكن ذكر هذا الاسم الموجود هنا، ولكن بعد الت يعني لا يا عزيز يا عزيز الإنسان يبقى بطل أمه 9 أشهر على مود يطلع كامل، يعني يعني يطلع له إذين، إذا يطلع قبل 9 أشهر يطلع له فوج نقص رجل نقص، فليش يطلع إذا هو سماه باسمين طريقة الدوران والترديد. يعني هو الشيخ ليش يخلع ليش ما يحكي؟ لأن شاف شاف قدام، شاف الذبع قدام، بعد يقدر يقول بشار الأسد اسمه خير ما يقدر. فهو لما شاف هنا سماه باسمين طريقة الدوران والترديد أو برهان السبر والتقسيم، فإلى اسمين. فهو هذا هم يسمونه السيد السستاني وهم يسمونه الدامات. إذا قلنا سيد السستان هو سيد السستان، إذا قلنا سيد الدامات هو سيد الدامات، فهو إلى اسمين. فاسم طريقة الدوران والترديد برهان السبر والتقسيم بالجزء الأول، بالجزء الأول أنتم مثل هذا اللي صحيح لي الممنوع من الطرح. بالجزء الأول ما سمى برهان السبر والتقسيم، قال طريقة الدوران والترديد وسمى باسم ثاني، هذا اسم العشيرة الظاهر. سمى طريقة التقسيم الاستقصاء، سمى طريقة الاستقصاء، فهذا إلى 3 أسماء. فإذا شفت واحد من الأسماء الثلاثة موجود بعد أن تكون تعرف هذا إلى 3 أسماء. ثلاث أسماء لا ثلاث أسماء اسم طريقة الاستقصاء واسم برهان السبر والتقسيم وإلى اسم طريقة الترديد والدوران والترديد. بالجزء الأول استخدم اسمين وبالجزء الثاني استخدم اسمين. بالجزء الأول استخدم طريقة الدوران والترديد وبالجزء الثاني استخدم طريقة الدوران والترديد، لكن بالجزء الأول سماه الاستقصاء وبالجزء الثاني ضاف له اسم برهان السبر والتقسيم. فأنت شير برهان السبر والتقسيم والاستقصاء منه بقى طريقة الدوران والترديد، فهذا إلى 3 أسماء. واضح؟ أنت ليش تبقى على الاسم؟ أنت شوف الطريقة المستخدمة هناك، شوف الطريقة المستخدمة نفس الطريقة. بس اللي اقول لك انا كنت حافظ النص مع المنطق، انا كنت حافظه، يعني اقول لك انا كنت حافظ الجزء الاول، كنت حافظ حتى الكلمات مالاته، فلما مر علي الاسم عرفت انه موجود في غير مكان.
لا لا
في هذه واضح
اثناء القران قلبي انا القران مباشر انا
لا هو هاي الطريقه اسمها كذا هاي الطريقه
في المقدمه
اي فلا تستعجل لا تستعجل. وقد تسمى هذه الطريقه شوف وقد تسمى هذه الطريقه طريقه الدوران والترديد او برهان السابر والتق او ماذا وراها وراها هو ايش كاتب بيناتين ايش كاتب بيناتين
ايش
كاتب بيناتين يقول هذا اسمه ثلاثي لو اسم كل واحد بدل الثاني او 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 يعني انتم حتى العباره قارينها بدل ما تتعبوني هذا التعب كله. طريقه الدوران والترديد موجود بالجزء الاول، برهان السبر والتقسيم موجود بالجزء الثاني بس هنا، برهان الاستقصاء وين موجود؟ بالجزء الاول والجزء الثاني. زين وانا اليوم مسلم راسك بحكيات ترى مو زين. كما سبق ان برهنا كما سبق ان برهنا نعم يعني لا تخلونا ليش تخلونا يعني العبارة أنا لو مكملها مخلص روحي بروحي أيوة العبارة مكملتها تقول برهان الاستقصاء كما سبق أن برهنا به المن برهنا به اسمع الجيخ المضفر يدافع عني كما سبق أن برهنا به لبيان النسبة بين النقيضين يا من لم تبعدوا في بطون أمهاتكم تسعة أشهر في بعض النساء انا سكرتها والله بدون ما اقرا النص زين كوجا النص يدافع عني ما جاي تصدقوا شو اسوي لكم ما تصدقوا شو اسوي لكم في الجزء الاول واضح يعني واضح وهذه الطريقه نافعه كثيرا في المناظره والجدل لانه بعض الاحيان واحد يناظر فشو يسوي؟ يخلي احتمالات كثيره فهذا الحصره يقول لك كذا وكذا يسقط من الاحتمالات لحد ما يحصر فيه كما يقول زاوية حرجة فتبقى بعد عند احتمال واحد ما فيه يتفقون على أطراف ثلاثة أو أربعة بعدين يسقط لياهن واحد واحد فيضطر يقر ماذا بالباقي باعتبار أنه يثبت له بالبداية أن الأمر محصور بين أربع أشياء فلما يسقط له ثلاثة يبقى الرابع بعد ما يحتاج حتى يثبت هناك بالجزء الأول أيضا بين لكم بأنه ما نحتاج نبين إحنا ما نحتاج نبين الدليل على الرابع او على الثالث او على الثاني لانه ما دام الامر يدور بين حالات ثلاث فنثبت بطلان الاولى والثانيه اذا الثالثه هي الثابته بس بشرط ان يكون الامر دائر بين هذه الثلاثه على نحو الحصر لانه اذا ما يدور على نحو الحصر قد واحد يقول قد يكون هناك احتمال رابع شلون طريقه مثلا الكلمه اسم او فعل وحرف الكلمه اذا ثبت انها ليست باسم ولا حرف يثبت انها فعل اذا دار أمر الكلمة بين هذه الثلاث بالخصوص بعد ما ممكن واحد يقول ترى أكو شيء غير الاسم والفعل والحرف أما إذا واحد قال لا يوجد شيء ولذلك أكو بعض عند النحاة عندهم بعضهم يقول أنه ترى أكو شيء لا هو فعل ولا هو اسم ولا هو حرف اسم الفعل يدخلون فإذا ما في حصر فالقضية ما توقف لازم يكون تكمل للنهاية والطرف الأخير ما تحتاج الدليل عليه بس مجرد السقط الأطراف المنافسة يبقى ماذا يعني شلون واحد مثلا منافسه سياسيه بس يكثر الاعداء مالته يصير هو رئيس الوزراء. ثانيا اذا كانت الشرطيه مانعه خلو فان استثناء نقيض احد الطرفين ينتج عين الاخر يعني يسمونها تصفيه جسديه تصفيه سياسيه ينتج عين الاخر ولا ينتج استثناء عين احدهما نقيض الاخر. لماذا لا ينتج؟ يقول لان المفروض انه لا مانع من الجمع بين العينين انما لا يخلو الامر منهما. لا يخلو الامر مو مثل لما لا يجتمعون فلما يحصل هذا الامر بعد ما عندنا مشكله في انه يجتمعان لان الاجتماع غير وعدم الخلو غير شيء اخر. فلا يلزم من صدق احدهما كذب الاخر. مثلا تقول احدهما كذب الاخر لا بين العينين نفسهم ماكو مانع من ان يجتمع
لا بس ماكو مانع من ان يرتفع
لا اكو مانع من الارتفاع
هي
إيه نعم احسنت. فتقول مثلا كما قلنا هنا في المقرر دائما اما زيد في الماء او لا يغرق تقول لكنه ليس في الماء ينتج فهو لا يغرق او لكنه يغرق ينتج فهو في الماء واضح. والقضيه الاخيره وهي اذا كانت الشرطيه مانعه الجمع فإن استثناء عين أحد الطرفين ينتج نقيض الآخر، ولا ينتج استثناء نقيض أحد مع عين الآخر. لماذا؟ لأنه كلو الأمر منهما معا لا مانع منه، اجتماعهما يوجد منهما، أما كلو الأمر لأنه هذه مانعة جمع لا مانعة خلو. فيقول لأن المفروض أنه يجوز، أنه يجوز أن يخلو الواقع منهما، فلا يلزم من كذب أحدهما صدق الآخر. وهذا وما قبله واضح. المصنف يقول مثلا تقول هذا الشيء إما حجر أو شجر، هذا إما حجر أو شجر، يعني أما يكون الشيء حجر وشجر في نفس الوقت ممكن، أما لو نفرض أنه لا حجر ولا شجر شيء آخر ممكن أو ممكن لا، هذا لا. تقول لكنه حجر ينتج فهو ليس بشجر، أو لكنه شجر ينتج فهو ليس بحجر. أمثلة المقرر بالمقرر ما موجود عنده؟ الأمثلة، الأمثلة هاي أقرأ لك من المقرر، من المقرر في الهامش. خاتمة في لواحق القياس، القياس المضمار أو الضمير، هناك ضمير معه. القياس المضمار أو الضمير. يقول إن في أكثر كلامنا وكتاباتنا نستعمل الأقيسة وقد لا نشعر بها. هذا واضح، الإنسان دائما ما دام هذا رشح للانتخابات نجح، هذا قياس، قياس مضمر. يعني شنو المقدمات المطوية؟ شيء شلون واحد مثلا يقول لك هذا بالع الكلام، نص الكلام بالع، ما دام متصدين غرق بيتنا، هذا قياس. أو يدل، يدل بس يدل على أن الإنسان عنده منطق تكويني، يعني يستخدمه منطق فطري، يستخدمه بدون أن يشعر. شون هذا اللي إيه قمك، بس هو يقدم واحدة من المقدمات وانتهى الأمر. لما هذا مثلاً رادي ينزع عن نفسه لباس الجهل ورادي يتعلم، رادي يتعلم، فراح للتعليم تاجر، رادي للتعليم فعلم الأستاذ، قال له الكلام إما نثر أو شعر، نثر أو شعر، يعني لو كلام نثر لو شعر. فبالنتيجة فسأل، قال له زين أنا هذا كلامي اللي بحياتي كنت عايش كذا، شنو كان نوع كلام؟ قال له كلامك كان نثر. فهذا صعد على علوة وقام يصيح يا أيها الناس، اكتشفت أنه أنا صار لي كذا سنة أتكلم بالنثر. فهذا مثل المنطق، نفس الكلام، هو هذا يجيبون مثال للذي يستخدم المنطق دون أن يشعر. فهاي المسميات الإنسان يستخدم، ولذلك يقولون الناس 90% من الناس مناطق من حيث لا يشعرون. هذا استخدام المنطق أمر فطري، هو الإنسان ما دام يفكر، ولا الإنسان اللي عقله بليد قد يغرق بيته وهو ما منتبه، لكن العقل يعرف كل زين بيته ما يتحمل أنه يمشي الماء مثلا بالشارع مباشرة، ينتقل مباشرة، يعرف أنه مستوى بيته أقل من مستوى الشارع، بس تمطر الدنيا بيته ما حيغرق، فمباشرة يقول بيتنا غرق، يركض مباشرة البيت. ليش؟ لأنه يعرف أنه ما دام بيته وضعه يعني أرضيته ناصية، فلازم شو يصير يعني منخفضة، فالمفروض يروح يحميه من الغرق. يقول ولكن على الغالب لا نلتزم بالصورة المنطقية للقياس، واضح، لأنه نحشي ما نقول هاي الصغرى وهاي الكبرى، لا، مباشرة ما نستخدمه يعني نذهب إلى النتيجة مباشرة، نحذف اللي يعجبنا نحذفه، اللي ما نحتاجه بالانتقاد نحذفه مباشرة. يقول فقد نحذف إحدى المقدمات أو النتيجة. بعض الأحيان ما حد ما يقول بيت نغرق، مطرت الدنيا ويروح يكتب، ليش؟ ما يحتاج، واضح القضية يعني. فقبض يروح مباشرة للبيت أو النتيجة اعتمادا على وضوحها أو ذكاء المخاطب، هذا يفهم مباشرة المعي كما يقال، أو لغفلة، يعني الإنسان بعض الأحيان ماذا؟ يغفل بالغفلة. كما أنه قد نذكر النتيجة أولا قبل المقدمات، يعني بيتنا غرق، بس شوف الماء مطر غرق بيتنا، ونفض مباشرة أو نخالف الترتيب الطبيعي للمقدمات. ولذا يصعب علينا أحيانا أن نرد كلامنا إلى صورة القياس. كان واحد بعض الأحيان يقول له والله كلامك هذا مثل القياس، بل كترتبه يعني ما يعرف يرتبه، لأنه أساسا من قاله ما قال على أساس أنه قواعد منطقية وما شابه، ويدير باله على الصغرى وعلى الكبرى وعلى ما هو، انتقل انتقال فطري كما يقال. قال والقياس الذي تحذف منه النتيجة أو إحدى المقدمات يسمى القياس المضمر. مضمر لأن بإضمار شلون بالروايات يقولون حديث المضمر يعني في إضمار يعني في حذف. قال وما حذفت كبراه فقط يسمى ضميرا، إذا حذفت الكبرى يسمى ضميرا. كما إذا قلت هذا إنسان لأنه ناطق، هذا إنسان
ويقول
الصورة يعني هو يعني الكبرى يسمى ضمير، ويقول الصورة هي مقدمة الصورة، إذا هذا النتيجة يسمى لا ظاهرا هذا يعني هذا المقدمات بدون تقييد، أما ذاك مع الكبرى مع التقييد فقط مع التقييد، فلما نحذف المقدمات يعني بدون تقييد واضح، يعني بدون قصد حذف بدون قصد، أما اللي حذف بالقصد هذا يسمى ضمير. كما إذا قلت هذا إنسان لأنه ناطق وأصله هو هذا ناطق وكل ناطق إنسان فهذا إنسان هكذا. بالإعادة للقياس يتبين أن هناك مقدمات صغرى وكبرى ونتيجة، فعندما يقول هذا إنسان لأنه ناطق هذه النتيجة، هذا إنسان نتيجة لأنه ناطق هذا تبرير لهذه النتيجة، فحذفت منه الكبرى وقدمت النتيجة. وقد تقول هذا إنسان لأن كل ناطق إنسان فتحذف الصغرى مع تقديم النتيجة، وقد تقول هذا ناطق وكل ناطق إنسان فتكتفي بالمقدمتين عن ذكر النتيجة لأنها معلومة، وقس على ذلك ما يمر عليه. هذا قس عليه، قد تكون حذف للكبرى، قد تكون حذف للنتيجة، قد تكون لأم الصغرى. هذا يعبر عنه بالقياس المضمر. أو طبعا هذا ما في تطبيقات، يعني قد يكون مثلا تعريفة أو ما شابه ممكن يعني واحد يسأل عنه، بس المهم بالنتيجة قاعد يخلي أنه ترى القياس المضمر هو ذكر للمنطق التدويني أو المنطق الفطري عند الإنسان، للإنسان يستخدم المنطق من حيث إيش. كسب المقدمات بالتحليل، هذا الموضوع أيضا ذكر في الجزء الأول، واللي يقول ما ذكر في الجزء الأول ترى يعني الطين دار أحمر. هذا ذكر وين في الجزء الأول؟ خلنا أقولكم بدل ما تعرف تعاركون تعرف إيش ما تحصل. هناك في البديهي، في موضوع البديهي واضح؟ في موضوع البديهي هناك ذكرت شروط للبداهة، ذكر هذا الموضوع معها، لكن هناك ذكر بصورة مختصرة بالأدوار الخمسة، هناك ذكر بصورة مختصرة زين الحمد لله جيت للدرور زين، فذكر هناك بصورة مختصرة، هنا يعني فصخ المصنف تفصيل. هسه شوف المصنف راح يذكرني بداية راح يدافعني، أظنكم تتذكرون أن في أول الكتاب ذكرنا أظنكم تتذكرون يقول أن في أول الكتاب ذكرنا أن العقل تمر عليه خمسة أدوار. جبن مسبان العرب هذا اللي ينسي، ترى الجبن العادي هذا خبز جبن إيراني ما ينسي، زين لأجل أن يتوصل لأن ذاك العرب ينسي ترى، لأجل أن يتوصل إلى المجهول. وقلنا سابقا أن إن الأدوار الثلاثة الأخيرة منها هي الفكر في الحالة الطبيعية، وبعضها لا بس الحالة الأخيرة اللي سماها الحد. وقد طبقنا هذه الأدوار على كسب التعريف في آخر الجزء الأول، والآن حل الوقت الذي نطبق فيه هذه الأدوار على كسب المعلوم التصديقي. هناك طبق وين؟ على التصور، الآن يطبق على المعلوم التصديقي. بعدما تقدم من درس أنواع القياس فلنذكر تلك الأدوار الخمسة لنوضحها. الأول مواجهة المشكلة، ولا شك أن هذا الدور لازم لمن يفكر لكسب المقدمات لتحصيل أمر مجهول. الإنسان إذا يريد يواجه لفت أمر يريد يحصل لمعلومة عن أمر لازم يواجه حتى يعرف ماذا يواجه، حتى يعرف لأنه بالنتيجة يحتاج إلى نوع شنو يستفاد شلون يقدر يوصل إلى حقيقة وما شابه حتى يكون يواجه. لأنه لو لم يكن عنده أمر مجهول مشكل قد التفت إليه وواجهه فوقع في حيرة من الجهل به لما فكر في الطريق إلى حل، مرتاح الإنسان اللي ما عنده مواجهة للمشكل مرتاح مريح باله، أما اللي عنده مواجهة فيبقى ماذا في حيرة وفي تفكير. ولذا يكون هذا الدور من مقدمات الفكر لا من الفكر نفسه، لأن هذا بالعكس نتيجة من مقدمات. يعني مثل ما يقول واحد هذا أمر ما ممكن الاستغناء عنه، الإنسان إذا يريد يعرف نوع المشكل فالمفروض يواجه حتى يعرف نوعه. الثاني معرفة نوع المشكل، والغرض من معرفة نوعه أن يعرف من جهة الهيئة أنه قضية حملية أو شرطية أو متصلة أو منفصلة، موجبة أو سالبة، معدولة أو محصلة، موجهة أو غير موجهة، وهكذا. هذه القضية اللي واجهها اللي هي المشكل. ثم يعرفه من جهة المادة، هذا من جهة الهيئة، أنه يناسب أي نوع من أنواع العلوم أي أو أي القواعد العلوم والمعارف أو أي القواعد والنظريات. ولا شك أن هذه المعرفة لازمة قبل الاشتغال بالتفكير. يقدر واحد يفكر بشكل بتفكير بحل مشكلة شيء ولا يعرف نوعا، ما يعرف هاي مشكلة منطقية، ما يعرفها مشكلة بالنحو، يعرفها مشكلة بالفقه، وممكن لابد يكون يعرف النوع حتى يرجع، لأنه بالنتيجة ولما راح يستخدم المعلومات اللي عنده الخزينة اللي عنده لابد تكون المعلومات اللي يستخدمها مناسبة لنوع المشكلة التي يواجهه. طب ما ممكن واحد يقول الله مثل هذا اللي شاف الدنيا تمطر قام كل ما تمطر، طب كل ما تمطر هذا مو حل، فالمفروض تشوف لك حل. كل ما تمطر شنو بعد كل تمشي المايل بالشوارع، مو تقول كل ما تمطر تعطي إجازة تقول لهم والله قاعد بيوتكم على كل حال آخر وقت. ولا شك أن هذه المعرفة لازمة قبل الاشتغال بالتفكير وتحصيل المقدمات، وإلا لأن الإنسان اللي ما يواجه ما يعرف نوع المشكلة شو يسوي؟ راح يبقى جامد. هذه مشكلة ما يعرف نوعها، لا يعرفها منطقية، لا يعرفها نحوية، زين وين يتوجه؟ راح يبقى وين؟ يبقى جامد بالمكان يطير فياله علينا. وإلا لوقف في مكانه وارتطم ببحر من المعلومات لا تزيد ولا جهل، ما يدري معلوماته يكثر بينات، ولكن بالنتيجة ما يعرف ماذا يستخدم من هذه المعلومات، لأنه المشكلة اللي واجهها ما يعرفها، ما يعرف المطر من ينزل شي يسوي له، عباله يفرع ويقول والله كن لا ينزل المطر، عباله هاي هاي مشكلة المطر، فهو طريقة الحل، هذا عقليته صار لرئيس الوزراء. وارتطم ببحر من المعلومات لا تزيده إلا جهلا فيتلبد ذهنه، تلبد يعني ذهنه شي يصير، شلون يتلبد ذهنه؟ شلون الدنيا تغيم؟ يتلبد ذهنه، يصير كأنه ماذا؟ قافض، احنا نقول قافض انتهى، ما يقدر ما يعرف شلون يفكر بحل المشكله، فيتلبد ذهنه ولا يستطيع الانتقال الى معلوماته. فضلا هسه حتى معلومات، ومن اين المعلومات هالناس اساسا عنده معلومات؟ اي هو حتى مستشارين دحاطم للجزيه للرواتب. ولا يستطيع الانتقال الى معلوماته فضلا عن ان ينظمها ويحل بها المشكله، ما يقدر لانه اساسا ما يعرف المشكله اللي واجهه، نوع المشكله هذه كيف تحل؟ ما يدري، لانه هو اساسا نوع المشكله ما عارفه، فبالنتيجة راح يبقى في حيرة من أمره. فلذا كان هذا الدور لا بد منه للتفكير، وهو من مقدمات لا منه أيضا النفس، لا منه النفس. هذه المشكلة شنو نوعية؟ أي شنو؟ قبل أحسن، لأنه أنت بالنتيجة تروح مخزن المعلومات اللي عندك، هذا إذا كان عنده معلومات الإنسان، فيروح للمخزن. إذا بالأدب يروح الكتب الأدب اللي حافظ منها معلومات، يروح بالبلاغة يروح للبلاغة، إذا بالنحو يروح للنحو، إذا بالمنطق يروح فالمفروض يعرف نوع المشكلة، لأنه ما معقول يواجه مشكلة بالنحو ويروح يقول لهم الله بالقياس نقول كذا، شنو علاقة المنطق بالحل المشكلة النحوية؟ ما له علاقة. مثل ما هذا ثالثا حركة العاقل من المشكلة للمعلومات. بعد ذلك لما يعرف نوع المشكلة وين يروح؟ يروح المعلوماته، شو يسوي المعلوماته؟ يدور بين معلوماته، طبعا حتى المعلومات، بعض المعلومات قد تكون في النحو، لكن مو شرط لأنه إذا كان حديثة مثلا بالمعرب والمبني، قبل المفروض يروح وين المعلومات الخاصة بالمعرب؟ لأنه ما يروح من المبحث الحال، هم لابد يكون يروح المعلومات المناسبة له، ليس كل معلومة، لا يسوي له مؤتمر صحفي يضحك عليه. حركة العقل من المشكلة للمعلومات، وهذا أول أدوار الفكر وحركاته، هاي أول انتقاله، لأنه بالنتيجة الآن تحرك. عقل الآن اشتغل، فراح يتحرك وين عقله؟ للمعلومات. لا تضحك. فإن العقل عندما يفرغ من مواجهة المشكل ومعرفة نوعه يفزع فكره يفزع فكره إلى طريق حله، يدور على طريق الحال، فيرجع إلى المعلومات التي اختزنها عنده ليفتش عنها، يعني يفتش فيها عنها يفتش فيها ليقتنص منها، ليحاول أن يحصل على بعضها ما يساعده على الحل. فهذا الفزع والرجوع إلى المعلومات هو حركة للعقل وانتقال من المجهول إلى المعلوم. المجهول من؟ المشكل الذي واجه. المعلوم من؟ المعلومات التي ذهب إليها، هذه معلوماته. يقول وهو مبدأ التفكير، ولذا كان أول أدوار الفكر. الدور البعد حركة العقل بين المعلومات، صراحة للمعلومات. الآن شو يسوي؟ يكون يختار المعلومات، يكون يختار المعلومات مناسبة. يقول وهذا هو الدور الثاني للفكر، وهو أهم الأدوار، لأن واحد ممكن عقله محشش ويدور بالمعلومات ويجيب له معلومة ما لها علاقة بالسالفة. مثل هذا اللي سيلوه في الفقه، قال له عرف العارية في الفقه في المعاملات. فكلمة العارية يعني أكو بيع يسمونه بيع العارية، بيع ببيع الناس اللي يبيعون إيه، أو بيع العارية أو بيع العارية سيتعبرون عنها. آه العارية. فالمهم فلما أراد يكتب ما أعرف شيء، كتب وهي المرأة التي خلفنا بالشاة حبها العارية يعني من التعري. فذلك هذا ما يعرفه أن يصير، هو دارا ما أجد في باله أنه بيع يعني استثناء نقلة من النقل، هذا اللي استثنى من بيع من بيع النقل. فخطر في باله هذا فقال لك هو هذا ما معقول. وبه يمتاز المفكرون. يقول وهو أهم الأدوار والحركات وأشقها، لأنه بالنتيجة هذا هو العمل الحقيقي للفكر، لأن أنت تختار المعلومة المناسبة. وبه يمتاز المفكرون وعنده تزل الأقدام. هنا يبين صاحب القدم الراسخة. ويتورط المغرورون هنا، يتورط المغرورون هنا. فمن استطاع أن يحسن الفحص عن المعلومات ويرجع إلى البديهيات فيجد ضالته التي توصله حقا إلى حل المشكل، فهذا الذي أوتي حظا عظيما من العلم. هذا اللي ربك التفت له. وليس هناك قواعد مضبوطة. هسه بعد شلون يفحص؟ بعد يقول ماكو قواعد، هذا معلوماتك وأنت بعد دور بيناتي. قال وليس هناك قواعد مضبوطة لفحص المعلومات وتحصيل المقدمات الموصلة للمطلوب من حل المشكل وكشف المشكل. يقول ولكن لنا طريقة عامة يمكن الركون إليها لكسب المقدمات نسميها التحليل، ولأجلها عقدنا هذا الفصل. لأجل هذه الطريقة عقدنا هذا الفصل إن شاء الله يأتي. يعني سيقول لنا أستبعد لعله بالمصنف إن شاء الله يأتي الحديث عنها في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.